رزاق سبحان الله إلينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الفاتحة. قوله تعالى: الحمد لله، لم يذكر لحمده هنا صرفا مكانيا ولا زمانيا. وذكرت في سورة الروم أن من ظروفه المكانية السماوات والأرض في قوله: وله الحمد في السماوات والأرض. وذكرت في سورة القصص أن من ظروفه الزمانية الدنيا والآخرة في قوله: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. وقال في أول سورة سبأ: وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع المحامد. وهو ثناء أثنى به تعالى على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه به. وقوله تعالى: رب العالمين، لم يبين
لا إله إلا الله لا. قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، آية أول آية من الفاتحة، فيها ثناء من الله على نفسه وتعليم لعباده. فإذا قرأها المسلم يكون تاليا لكلام الله وثناء الله على نفسه، وفي نفس الوقت هو يثني على ربه. ولهذا جابر عن ابن القدسي قال الله تعالى: قسمت الصلاه بيني وبين عبدي المصطفى، فاذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، اذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي، واذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. نعم.
وقوله تعالى: رب العالمين، لم يبين هنا ما العالمون، وبين ذلك في موضع
آخر. ما العالمون؟
وبين ذلك في موضع آخر بقوله: قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. قال بعض العلماء: اشتقاق العالم من العلامة، لأن وجود العالم علامة لا شك
فيه. وجود العالم،
لأن وجود العالم علامة لا شك فيها على وجود خالقه متصفا بصفات الكمال والجلال. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والآية في اللغة العلامة. قوله تعالى: الرحمن الرحيم، هما وصفان لله تعالى وإثمان من أسمائه الحسنى، مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، لأن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا.
مبالغة في الدلالة على السعة والكثرة. ربنا وسعت كل شيء وعلم، ليست المبالغة التي فيها يعني تجاوز الوصف، تجاوز الحد كما يقال، يعني في مدح هذا لهذا مبالغة، يعني تجاوز. هنا إذا قال العلماء في سيرة مبالغة اصطلاح لأهل اللغة، سيرة مبالغة يعني الصيغة تدل على كثرة الوصف، سعة الوصف. نعم.
والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، لأن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة، وعلى هذا أكثر العلماء.
واقع اسمه الرحيم، رحيم بالعباد في الدنيا والآخرة. أن الله قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقال وكان بالمؤمنين رحيم. الله رؤوف بالعباد، نعم.
وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا، وفي تفسير بعض السلف ما يدل عليه كما قاله ابن كثير، ويدل له الأثر المروي عن عيسى كما ذكره ابن كثير وغيره أنه قال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. وقد أشار تعالى إلى هذا الذي ذكرنا حيث قال: ثم استوى على العرش الرحمن.
وقد قد يقال إن هذا فيما إذا اقترناه، أما إذا رفض اسمه الرحمن فهو شأن لرحمته العباد في الدنيا والآخرة. قد يقال إن هذا يتوجه إذا اقترناه، وذكر ابن القيم من الفرق بين الاثنين أن الرحمن يدل على الرحمة الذاتية، ولهذا لا يذكر متعجل إلى شيء، فلا يقال رحيم رحيم رحمن بهم رحمن بالناس. والرحيم يتضمن الرحمة الفعلية، لهذا جاء متعديا للبعث: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. نعم.
وقد أشار تعالى إلى هذا الذي ذكرنا حيث قال: ثم استوى على العرش الرحمن، وقال: الرحمن على العرش استوى. فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته. قال ابن كثير: ومثله قوله تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. أي ومن رحمانيته لطفه بالطير وإمساكه إياها صافات وقابضات، صافات وقابضات في جو السماء. ومن أظهر الأدلة في ذلك قوله تعالى: الرحمن علم القرآن، إلى قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقال: وكان بالمؤمنين رحيما. فخصهم باسمه الرحيم. فإن قيل: كيف يمكن الجمع بين ما قررتم وبين ما جاء في الدعاء المكتوب من قوله صلى الله عليه وسلم: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما؟ فإن قيل: كيف يمكن الجمع بين ما قررتم وبين ما جاء في الدعاء المأثور من قوله صلى الله عليه وسلم: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما؟ فالظاهر في الجواب والله أعلم أن الرحيم خاص بالمؤمنين كما ذكرنا، لكنه لا يختص بهم في الآخرة، بل يشمل رحمتهم في الدنيا أيضا، فيكون معنى رحمهما رحمته بالمؤمنين فيهما. والدليل على أنه رحيم بالمؤمنين في الدنيا أيضا أن ذلك هو ظاهر قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، لأن صلاته عليهم وصلاة ملائكته وإخراجه إياهم من الظلمات إلى النور رحمة بهم في الدنيا، وإن كان سبب الرحمة في الآخرة أيضا. وكذلك قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق إنه بهم رؤوف رحيم. فإنه جاء فيه بالباء المتعلقة بالرحيم الجارة للضمير الواقع على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، وتوبته عليهم رحمة في الدنيا، وإن كانت سبب رحمته وإن كانت سبب رحمة الآخرة أيضا، والعلم عند الله تعالى. وقوله تعالى: مالك يوم الدين. لم يبينه هنا، وبينه في قوله: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا في الآية. والمراد بالدين في الآية الجزاء، ومنه قوله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاء أعمالهم بالعدل. قوله تعالى: إياك نعبد.
فيها قراءة فقر الشيخ رحمه الله في الآية، وفيها قراءة ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، وهو سبحانه وتعالى الذي له الملك في الدنيا والآخرة، لكن يوم القيامة لا يكون لغيره منه، فيذهب الملوك حين يأخذ الله السماوات والأرض يهزهن ويقول: أنا الملك، أين الملوك، أين الجبارون، أين المتصدرون. وجاء التفسير هذا: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، قوله الحق وله الملك يوم، وله الملك يوم ينفخ في الصور، جاءت آيات كثيرة تفصل هذا المعنى. وتؤكده، فلعل الشيخ يعني يقصد الآيات الأخرى يعني متطابقة مع هذه الآية، الشيخ يعني كان يعني منهجه أن يأتي بالآيات التي فيها بيان، ليست مجرد شواهد بمعنى الآية، يعني معنى الآية جاء في مواضع. نعم.
قوله تعالى: إياك نعبد، أشار في هذه الآية الكريمة إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله، لأن معناها مركب من أمرين: نفي وإثبات.
أي لا نعبد إلا الله.
فالنفي خلق جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات، والإثبات إفراد رب السماوات والأرض وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع. وقد أشار إلى النفس من لا إله إلا الله بتقييم المعمود الذي هو إياه. وقد تقرر في الأصول بمبحث دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، وفي المعاني بمبحث القصد أن تقييم المعمود من صيغ الخصم، وأشار إلى الإثبات منها بقوله نعبد. وقد بين معناها المشار إليه هنا مفصلة في آية الكهف كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الآية، فصرح بالإثبات منها بقوله اعبدوا ربكم، وصرح بالنفي منها في آخر الآية الكريمة بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فصرح بالإثبات بقوله أن اعبدوا الله، وبالنفي بقوله واجتنبوا الطاغوت، وكقوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فصرح بالنفي منها بقوله فمن يكفر بالطاغوت، وبالإثبات بقوله ويؤمن بالله، وكقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، وكقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى وإياك نستعين أي لا نطلب العون إلا منك وحدك، لأن الأمر كله بيدك وحدك، لا يملك أحد منه معك مثقال ذرة. وإتيانه بقوله وإياك نستعين بعد قوله إياك نعبد فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا على من يستحق العبادة، أن يتوكل إلا على من يستحق العبادة، لأن غيره ليس بيده الأمر. وهذا المعنى المشار إليه هنا جاء مبينا واضحا.
نعم.
وهذا المعنى المشار إليه هنا جاء مبينا واضحا في آيات أخرى كقوله فاعبده وتوكل عليه الآية، وقوله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت الآية، وقولك رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتقيه وكيلا، وقولك قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم لم يبين هنا من هؤلاء الذين أنعم عليهم، وبين ذلك في موضع آخر بقوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تنبيهان: الأول، يفهم من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
صراط الذين أنعمت عليهم وبين من أنعم عليهم أنهم نبيون الصديقون الشهداء والصالحون كما في سورة النساء. صراط الذين أنعمت نعم شوجه الشروح نعم
ففيها الأول يقبل من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه
نعم
لأنه داخل في من أمرنا الله بسبع المثاني والقرآن العظيم أعني الفاتحة بأن نسأله أن يهدينا صراطهم فدل ذلك على أن صراطهم هو الصراط المستقيم
نعم
وذلك في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وقد بين الذين أنعم الله عليهم فعسى منهم الصديقين وقد بين صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه من الصديقين فاتضح أنه داخل في الذين أنعم الله عليهم الذي أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهم فلم يبق لفظ في أن أبا بكر الصديق رضي الله
عنه فلم
فلم يبق لفظ
لفظ
نعم في أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الصراط المستقيم وأن إمامته حق. الثاني
لا إله إلا الله أنه إذا ثبتت صديقيته وأن مرتبة الصديق بعد النبوة فهو ذلك أن تكون إمامته حق، إذ لو كانت إمامته باطلة لما كان من المنعم عليهم بإطلاق. كيف وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم صديقا، هو صديق الأمة، يعني هو أفضل الصديقين، وإلا فكل عبد صالح مؤمن فقير هو صديق. نعم.
الثاني، قد علمت أن الصديقين من الذين أنعم الله عليهم، وقد صرح تعالى بأن مريم ابنة عمران صديقة في قوله وأمه صديقة الآية، وإذا فتدخل مريم في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم.
اي والله إنها تدخل. نعم.
الجواب، أن دخولها فيهم يتفرع على قاعدة أصولية مختلف فيها معروفة، وهي هل ما في القرآن العظيم والسنة من الجموع الصحيحة المذكرة ونحوها مما يختص بجماعة الذكور تدخل فيه بها، أو لا يكون فيه إلا بدليل منفصل؟ فذهب قوم إلى أنهن يكون في ذلك، وعليه
يكون يدخلن.
فذهب قوم إلى أنهن يدخلن في ذلك.
نعم، في الخطاب.
وعليه فمريم داخلة في الآية، واحتج أهل هذا القول بأمرين. الأول، إجماع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على جنازة الجمع، والثاني ورود آيات تدل على دخولهن في الجموع الصحيحة المذكرة ونحوها، كقوله تعالى في مريم نفسها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وقوله في امرأة العزيز يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
هذا نصان على دخول الأنثى في جمع الذكور. نعم.
وقوله في بلقيس وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وقوله فيما في الجمع المذكر السالم قلنا اهبطوا منها جميعا الآية، فإنه تدخل فيه حواء إجماعا. وذهب كثير إلى أنهن لا يدخلن في ذلك إلا بدليل منفصل، واستدلوا على ذلك بآيات كقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية، فعقهن عليهم يدل على عدم دخولهن. وأجابوا عن حجة أهل القول الأول بأن تغليب الذكور على الإناث للجمع ليس محل نزاع، وإنما النزاع في الذي يتبادر من الجمع المذكر ونحوه عند الإطلاق، وعن الآيات بأن دخول الإناث فيها إنما علم من قرينة السياق ودلالة اللفظ، ودخولهن في حالة الاقتران بما يدل على ذلك لا نزاع فيه. وعلى هذا القول فمريم غير داخلة في الآية، وعلى هذا الخلاف أشار في وراء السعود بقوله وما شمول من الأنثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا، وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال جماهير من علماء التفسير المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، وقد جاء الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه واليهود والنصارى وان كانوا ضالين جميعا مغضوبا عليهم جميعا فان الغضب انما خص به اليهود، وإن شاركهم النصارى فيه لأنهم يعرفون الحق وينكرونه ويحكون الباطل عمدا، فكان الغضب أخص صفاتهم. والنصارى جهلة لا يعرفون الحق، فكان الضلال أخص صفاتهم. وعلى هذا فقد يبين أن المغضوب عليهم اليهود، قوله تعالى فيهم فباءوا بغضب على غضب الآية، وقوله فيهم أيضا هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه الآية، وقوله إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب الآية. وقد يبين أن الضالين النصارى قوله تعالى ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
الحمد لله. ماشي. الرحمن الرحمن ما جاء نعم يقول لا إله إلا الله لا إله كلاهما جاء مقيدا مالك يوم الدين، والمالك هو ذي الملك، والملك الوصف منه الملك له الملك، والله هو مالك كل شيء وهو الملك الذي له الملك كله له الملك كله. ومصدر ملكه يملكه مصدره الملك، في العباد ليس كل من كان ملكا يكون مالكا، وليس كل من كان مالكا يكون ملكا، السفيه مالك لماله وليس ملكا عليه لأنه ما يملك تدبيره ما يدبر ولا يتصرف فيه وليه. وولي الأمر العام الإمام يسمى ملك، لكنه ليس مالكا للرعية. هل الملك مالك للرعية؟ هل الرعية ملكه؟